واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن شاء الله الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قد بدأنا في المرة الماضية بسم الله تعالى الملك، وقلنا هذا الاسم المعظم من الأسماء المهمة في إصلاح النفس والقلب وفي توحيد الرب سبحانه وتعالى والإقبال عليه، وكذلك في معرفة ملك الله تعالى وسعة هذا الملك الذي به يعرف المرء شيئا من قدرة الله تعالى وتصريف الأشياء، وأن الأمور كلها تجري بأمره سبحانه وتعالى ولا يخرج عن ملكه شيء، وأن الملك كله لله تعالى، أن أحدا لا يملك في ملك الله شيئا وإنما يملك بتمليك الله له سبحانه وتعالى، لا يكون ملكا إلا بتمليك الله له ولا يملك إلا بتمليك الله له سبحانه وتعالى. ولذلك قلنا الملك ليس إلا لله في الحقيقة، وعرفنا الملك والمليك ومالك الملك، عرفنا الملك وعرفنا المليك ومالك الملك سبحانه وتعالى ومعنى هذه الألفاظ. وكنا وصلنا إلى الكلام على خطاب القرآن في معنى الملك وحقيقة الملك وحقيقة الملك سبحانه وتعالى، وذكرنا كلام الإمام ابن القيم في الفوائد فيما يتعلق بهذا الخطاب القرآني المتعلق بحقيقة ملك الله تعالى وأمره وتصريفه كما وضحنا ذلك في المرة الماضية. وكان من المسائل التي ذكرناها في المرة الماضية هي مسألة مهمة، وهي أن المحدثات في ملكه تعالى كالعدم. محدثات هذه المسألة أن ملك الله تعالى الموجود في ملكه الذي يمكن أن يكون كالعدم. واضح حد فكر هذه المسألة؟ حد فكرها؟ حد فكرها؟ قلنا ملك الله تعالى لا يتناهى، ملك الله تعالى غير متناهي، والملك الحادث الذي هو موجود الآن من ملك الله تعالى ملك متناهي، يعني منتهي معلوم الحدود. والله تبارك وتعالى إذا أراد أن يخلق كهذا الملك الموجود يمكن أن يخلق أضعاف مضاعفة وملايين مضاعفة، يعني لو قال سبحانه وتعالى لأمر كن فيكون أن يخلق كمثل هذه السماوات مئات المرات وملايين المرات، تكون أو لا تكون؟ لو أراد أن يخلق كهذه الأرض ملايين المرات تكون أو لا تكون؟ تكون، حتى يعلم المرء مدى ملك الله تعالى وقوته وقدرته على التصريف. فإذا كان هذا الملك الذي هو موجود الآن بالنسبة لما يمكن أن يكون موجودا يكون كالعدم. لو أراد الله تعالى أن يخلق مثل هذا الملك الذي نحن فيه ملايين المرات كان أو لم يكن؟ كان. إذن ملك الله تعالى الذي يستطيع ويمكن أن يكون ويوجد، ملكه الموجود الآن الحادث لا يأتي فيه شيء، فهو كالعدم في عندما نقول كما ذكرنا في المرات الماضية عندما يأخذ المرء النهاية يعني يقول واحد على ألف مليون ساوي صفر في النهاية. فهذا هو المعنى أن ملك الله تعالى الحادث في ملكه الذي يمكن كالعدم سبحانه وتعالى. لذلك هذا الأمر يطلعك على مدى ملك الله تعالى ويطلعك في نفس الوقت على هذا المعنى المهم أنك كيف ترتكم إلى هذا الملك وأنك في الحقيقة فقير إليه سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت كيف يكون تعلقك بالله تعالى في كل الأشياء. يعني لا يكون تعلقك بالزائد يعني الناس والدنيا وما فيها والسماوات والأرض والجن والإنس وما خلق الله تعالى من لدن آدم لهم كل ذلك لا يساوي شيئا في ملكه سبحانه وتعالى. فما بالك أنت أيها الإنسان الفقير إذا أردت شيئا وتعالى كيف تلجأ حينئذ لكل هذا الملك وهو ملك زائل وفان ولا يملك لنفسه شيئا لا موتا ولا حياة ولا نشورا لا يملك لنفسه الضر ولا النافع ولا يملك نفسه الإعطاء ولا المنع ولا يملك نفسه العز ولا الذل كل ذلك بيده سبحانه وتعالى. فكيف لا يوحد المرء ربه ويرتكن إليه ويقوى به ويكون ملكه من الله تعالى وتكون قوته وقدرته من الله تبارك وتعالى بحيث يكون نظره إلى المخلوقين كنظره إلى العدم في ملك الله تعالى وأنهم لا يملكون لأنفسهم فضلا عن أن يملكوا له شيئا لا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا وأنه إذا أراد التملك على الحقيقة فلا يكون إلا من الله تعالى أو أراد شيئا فلا بد أن يكون استعانته به سبحانه وتعالى ولجوءه إليه. لذلك يقول نقرأ هذه الجملة على بعضها أولها إلى آخرها تكملة لما سبق في الكلام على كلام إمام القيم. من اللي ما حضرش كلام إمام القيم المرة اللي فاتت؟ من اللي حضر كلام تعليم إمام القيم ذكرناه في المرة الماضية والباقي لم يحضره؟ يقول اعلم واسمع بقى هذه النقطة يبينها الشيخ. يقول اعلم أن بينا بالبرهان القاطع أنه سبحانه وتعالى ملك جميع الموجودات هذا صحيح. فالاستقصاء أن يستقصي المرء في شرح ملكه يقتضي شرح جميع الموجودات حتى يستطيع المرء أن يستقصي أن الله تعالى يملك كذا وكذا وكذا. فهذا يطلب من المرء أن يستقصي شرح جميع الموجودات التي أوجدها الله تبارك وتعالى ليس كذلك؟ لذلك يقول بل شرح جميع الموجودات التي أشرنا إليها كالذرات الصغيرة في ملكه سبحانه وتعالى كالعدم كما أشرت. ومع ذلك إذا أراد المرء أن يشرح جميع الموجودات هل يستطيع أحد أن يشرح جميع الموجودات؟ هل لما اجتمعت الدنيا كلها من أولها إلى آخرها في هذه الأيام على العلم استطعت أن تفسر لنا الموجودات أو أن تحيط لنا بموجودات الله تعالى أو تبين لنا موجودات الله تعالى في الأرض فقط ولا في البحار ولا في السماء ولا غيره فضلا عن بقية ملك الله تعالى وموجوداته؟ ذلك يقول وجميع الموجودات والمتناهي ثبت هو يشرح الجملة الأولى التي أشرنا إليها أن ملكه الحادث العدم بالنسبة لملكه على الحقيقة سبحانه وتعالى. يقول بل شرح جميع الموجودات كالذرة الصغيرة في ملكه لأنه قادر سبحانه وتعالى على ما لا نهاية له من المقدرات قادر على أن يخلق ما لا نهاية له. فالذي خلقه إلى ما لم يخلقه سبحانه وتعالى إلى قدرته كالذرة كالصفر في هذا اللامتناهي. لذلك يقول المتناهي لا نسبة له إلى غير المتناهي صفر يعني إذا في زبطة الحساب لما يأخذ الليميت يبقى صفر. فثبت أن جميع المحدثات بالنسبة إلى ملكه وملكه كالعدم سبحانه وتعالى حتى أعلم المرء قدرة الله تعالى وقوته وملكه ليعلم أنه إنما يعبد ربا قادرا قويا ملكا وعندما يرجو يعلم أنه يرجو ملكا قويا قادرا مقتدرا متصرفا يقول للشيء كن فيكون وأنه سبحانه وتعالى لا يدخل على عباده ولا يمنع عنه معطاءه ولا رفده ولا معونته سبحانه وتعالى متى تعلقوا به وطلبوا منه ولم يلتجئوا إلى غيره. لذلك يقول: ثم من الذي يمكنه أن يشرح أحوال جميع المحدثات؟ من الذي يمكنه أن يشرح أحوال المحدثات التي خلقها الله تعالى؟ نحن في أمور البسيطة الذي في هندسة ولا الذي في طب ولا الذي في أي شيء من أمور الدنيا لا أستطيع أن يحيط بها شيئا مهما بلغ، لا أستطيع أن يحيط بكتبها فضلا أن يقرأ هذه الكتب، فضلا أن يشرح هذه الكتب. من الذي قام بذلك؟ أن سمعنا بأحد قام بمثل ذلك في شيء صغير متنائي. لذلك يقول: بل من الذي يمكنه أن يعرف آثار ملك الله تعالى في تخليق جناح البعوضة؟ من الذي يمكن أن يطلع على آثار ملك الله تعالى في ذلك وقدرته وقوته؟ نأتي للمسألة التي نريد أن نشير إليها، وهي قوله: إلا أنه سبحانه وتعالى ذكر معاقد ملكه 5 أنواع. إن الله تعالى ذكر معاقد ملكه 5 أنواع. في قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. هذه معاقد ملك الله تعالى، يعني الأمور الواضحة التي يعقد عليها، يعني المهمة التي في المقدمة التي ينظر إليها المرء. أولها أن إبقاء الملك ونزعه له سبحانه وتعالى، إبقاء الملك ونزعه، وهذا يدخل فيه ملك الدين وملك الدنيا. إبقاء الملك ونزعه هو لله، لا يستطيع أحد أن ينزع ملكا أو أن يعطي ملكا إلا أن يكون الله تبارك وتعالى هو المعطي، لأنه صاحب الملك. وأن ليس ثم ملك في هذه الحياة، ثم ملكا في هذه الحياة الدنيا إلا وهو إما أن يعطيه وإما أن يمنعه. لا يستطيع أحد أن يحصل شيئا، يمكن أن يكون ملكا وفي اليوم الثاني يذهب لا يكون ملكا، وإن بقي ملكا يمكن أن يأتي ملك الموت ويأخذه وتنتهي حياته وملكه وكل شيء. فمن الذي دام له ملك؟ ومن الذي وسع ملكه الدنيا مثلا بأسرها؟ ومن الذي إن وسع ملكه الدنيا بأسرها دام له ملكه 200 أو 300 سنة مثلا، فضلا عن أن يدوم له سنين طويلة؟ من؟ لذلك يقول: فإبقاء الملك ونزعه أول معاقد ملك الله تعالى. يقول: وهذا يدخل فيه ملك الدين وملك الدنيا. أما ملك الدين فهو قوله تعالى: يهدي قوما ويضل قوما، كما قال: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. من الذي يستطيع أن يملك الدين؟ الذي يستطيع أن يهدي أحد أو أن يضل أحد أو أن يدخل الإيمان في قلب أحد أو أن يخرجه من قلب أحد؟ لا يستطيع. كل ذلك تصريف الله تبارك وتعالى وقدرته على حسب الحكمة والعلم منه جل وعلا. وأما ملك الدنيا فهو قوله تبارك وتعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. والمعنى أنه جعل البعض خادما وجعل البعض مخدوما، فكأنه قيل: يا إلهنا، ما الحكمة في هذا التفاوت؟ قال: ليبلوكم فيما آتاكم، تكملة الآية. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض من درجات، كأنه قيل: يا إلهنا، ما الحكمة في ذلك؟ ما الحكمة في أن تصفع أقواما وأن تضع آخرين وأن تجعل هذا خادما وهذا مخدوما؟ قال: ليبلوكم فيما آتاكم، ليختبركم فيما آتاكم، كان يكون هذا سيدا كيف يفعل في ملكه، وهذا خادما كيف يفعل في أمر الله له، وهل يتغير من كونه خادما إلى مخدوما أو مخدوما إلى خادما، أن يتغير على الله تعالى في عبادته وفي توحيده وفي محبته وفي القيام بأمره ونهيه أو لا؟ لذلك يقول هذا. فقيل: ومن تمرد هذا الخادم أو هذا المخدوم على ملك الله قال إن كان متمردا فكيف حاله؟ فقال إن ربك سريع العقاب يبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب. ثم قال وإن كان مطيعا فكيف صفته؟ فقال وإنه لغفور أي في الدنيا رحيم في العقبة. هذه معاقد الملك الأولى لله تعالى، إبقاء الملك ونزعه وهو في الدين والدنيا، وأن ذلك كله كما رأينا في تفسير الآية. وثانيها ملك الإعزاز والإذلال، أن الله تعالى يملك العز والذل، يقول وهو قوله تعالى وتعز من تشاء وتذل من تشاء، ونظيره قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وكأن العزة إنما تكون للمؤمنين فيعزهم بطاعته، وكذلك يعزهم في الدنيا ويرفع مرتبتهم ويرفع رايتهم، وكأن الذل كذلك تكون في معصية الله تعالى، وكل من عصى الله تعالى أذله الله تبارك وتعالى، ورأى نفسه ذليلا للمعصية التي عصى الله بها وللشهوة التي قدمها على الله تعالى، تراه عبدا للشهوة، تراه عبدا للمال، تراه عبدا للدرهم والدينار، تراه عبدا للدنيا، وكلما أمرته الدنيا بشيء أطاعها، وكلما قلت منه بكى عليها وحزن لها وحاول أن يحصلها وهكذا. لذلك قال سبحانه وتعالى العزة له ولرسوله وللمؤمنين، ولا يكون ذلك إلا في الطاعة. فله الإعزاز سبحانه وتعالى وله الإذلال في الطاعة يعني في الدين وكذلك في الدنيا. وثالث معاقد الملك التي يملكها الله تبارك وتعالى تقليب الليل والنهار. فإن استطاع أحد أن يقول هو يملك شيئا في الدنيا أو كذا أو كذا، نقول له نعم أنت تملك ذلك في الدنيا، هل تملك تقليب الليل والنهار؟ كما قال إبراهيم للنمرود فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. لذلك هذه من معاقد ملك الله تعالى التي لا يستطيع أحد ولا يدعيها أحد، لا يستطيع أن يدعي ذلك أحد، أن يقول هو يملك من ملك الله شيئا، أن يقلب الليل أو النهار، أو أن يقصر النهار وأن يطيل الليل، أو أن يطيل الليل وأن يقصر النهار، أو أن يقف بالليل فلا تحرك، أو أن يقف بالنهار فلا تحرك. كل ذلك لو نظر المؤمنون إلى معاني ملك الله تعالى لتغير حالهم، وعلموا كيف أن القدرة والقوة لله جميعا، وأن الملك له سبحانه وتعالى لا لأحد، الملك يومئذ الحق للرحمن، كما ذكر عن نفسه سبحانه وتعالى أنه الملك الحق. من ذلك يقول وهو في قوله بقية الآية التي نحن فيها يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل لا يستطيع أحد، هل استطاع أحد أن يفعل شيئا من ذلك؟ ولكن الناس والمؤمنون خاصة في غفلة عن النظر في آيات الله كما أمرهم سبحانه وتعالى والتدبر فيها، حتى يكون ذلك هاديا لقلوبهم إلى معرفة ربهم سبحانه وتعالى، في غفلة أن ينظر في كونه وفي الآفاق وفي الأنفس، وأن يتدبر في السماء والأرض أو ما خلق الله تعالى من شيء. كل ذلك يكون سببا لإقبالهم على ربهم ومعرفتهم به، ومتى عرفوا ربهم وحدوه، ومتى عرفوا ربهم أحبوه سبحانه وتعالى. لذلك يقول يولج الليل يعني يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل. ونظيره أي نظير هذه الآية التي ذكر قوله تعالى يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، وقوله تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وقوله تعالى يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وهذه دعوة للمؤمنين إلى أن يتفكروا في أنفسهم وما خلق الله تعالى، ليكون ذلك عونا لهم على معرفتهم بربهم سبحانه وتعالى وتوحيدهم له جل وعلا. فتأمل في اختلاف أحوال الليل والنهار وتعاقبهما، وتأمل في المنافع الحاصلة من ذلك لتعرف هذه الآية التي بينت معاقد ملك الله تعالى. رابع هذه المعاقد من ملكه وهو ملك الإحياء أو ملك الإحياء والإماتة، أنه يملك الإحياء والإماتة، لا يملكه أحد سواه سبحانه وتعالى، وهو قوله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويدخل في ذلك أن يخرج الميت من الحي ويخرج الحي من الميت، أنه يخرج المرأة من النطفة التي لا روح فيها، وكذلك يخرج الأموات يوم القيامة، يخرجهم أحياء بعدما عادوا أمواتا سبحانه وتعالى، وأنه يحيي ويميت جل وعلا، ولا يستطيع أن يدعي ذلك أحد. لذلك قال ويدخل فيه أحوال النبات في قوله يحيي الأرض بعد موتها، وبعد أن كانت الأرض خشعة هامدة أنزل عليها الماء اهتزت ورضت وأنبتت من كل زوج بهيج. ويدخل فيه تولد الإنسان من النطفة والعلقة والمضغة، ويدخل فيه تولد المحق من المبطل كإبراهيم عليه السلام من آزر، وتولد المبطل من المحق مثل كنعان من نوح عليه السلام. يعني يخرج سبحانه وتعالى كما يقول يخرج من ظهر هذا العالم جاهل ومن ظهر الجاهل عالم، كل ذلك ليبين قدرة الله تعالى وملكه، وأنه لا يشاركه في ملكه أحد جل وعلا. خامس معاقد ملك الله تعالى، وهي أنه يملك الرزق سبحانه وتعالى، وقد ذكرنا ذلك في اسمه الرزاق كما إن كان يذكر أحد هذه المعاني التي أشرنا إليها في ذلك الحين. وخامسها في الآية من معاقد ملك الله تعالى وهو الرزق في قوله وترزق من تشاء بغير حساب، قل اللهم مالك الملك إلى هذا القول الكريم وترزق من تشاء بغير حساب. والرزق كما ذكرنا من يتذكر الكلام في قوله في اسمه سبحانه وتعالى الرزاق في الزمان الماضي، كنا قد ذكرنا الرزق ومعناه وآياته وما يتعلق بالله تعالى من ذلك، وذكرنا أن الرزق نوعان، نوع يختص بالبدن والنوع الثاني يختص بالقلوب والأرواح، والنوع الثاني هو الشريف الذي ينبغي أن يكون اهتمام المرء متجها إليه منصبا عليه، وهو غذاء القلوب والأرواح في معرفة الرب سبحانه وتعالى وتوحيده ومحبته والأنس به والشوق إلى لقائه وغير ذلك من الرزق الذي هو من فتح الله تعالى، من الفتوحات الإلهية والعطاءات الربانية على حسب سلامة القلوب التي تنزل عليها وعلى صفاء هذه الأرواح والنفوس التي يسوق الله تعالى إلى هذا الرزق على ما تستحق هذه القلوب من فضل الله تعالى. وأما رزق الأبدان فقد علمنا كيف أن الله تعالى يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقد ذكرنا كذلك أيام قصة سليمان لما أراد من الله تعالى أن يرزق العالم يوما واحدا، فأخذ يجمع أرزاقا كثيرة عدة أيام وليالي ليحاول أن يدعو الناس إلى طعامه الإنس والجن والحيوانات وكذا وكذا، فإذا بحوت من البحر يخرج فيأكل كل الطعام الذي قد حوشه سليمان ليطعم به الناس ويطعم به خلق الله تعالى. لحد فاكر القصة، لحد فاكر القصة، مين اللي فاكر القصة؟ وقلنا هذه القصة تبين رزق الله تعالى وكيف أن سليمان الذي أوتي ملكا لم يؤته أحد من العالمين ولا ينبغي لأحد من بعد كما طلب من الله تعالى، إذا به لا يستطيع أن يطعم حوتا من في البحر وجبة واحدة، والحوت قد اشتكى إلى أن طعامه ثلاث مرات هذا الطعام الذي أكله من سليمان وأنه قد أجاعه ذلك اليوم. إذا علم المرء هذه الأمور التي أشرنا إليها ومع عقد ملك الله تعالى أو ملك الله تعالى، علم شيئا مهما، علم أن له ربا ملكا سبحانه وتعالى يملك كل شيء، هو بيده مقاليد السماوات والأرض، وله سبحانه وتعالى كل السماوات والأرض، وأن هذا الرزق وهذا الملك وهذا العطاء وهذا المنع وهذا الإماتة والإحياء كل ذلك بيده. فتجرد حينئذ هذا القلب لتوحيد الرب سبحانه وتعالى، وتجرد هذا القلب إلى الطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، وإلى اللجوء إلا إلى الله، وإلى القوة إلا بالله سبحانه وتعالى. فحينئذ إذا علم أن ربه كذلك، وأن المخلوقات كلها من أولها، المخلوقات كلها من أولها إلى آخرها لا تملك لنفسها شيئا ولا دفعا ولا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، كيف به يلتجئ إلى أحد، إلى زائل مثله، أو يطلب من زائل مثله، أو يستعين بزائل مثله، أو يتذلل لزائل مثله، أو يخنع له، أو يذل له. وهذا هو المطلوب الذي سنريده الكلام عليه بعد ذلك في حظ المرء من اسمه الملك سبحانه وتعالى. إذا علم أن له ربا ملكا، كيف يتذلل لغيره، وكيف يخنع لغيره، وكيف يطيع غيره، إلى آخر المعاني التي سنشير إليها. ولكن الأهم، قد علمت أن معاقد الدنيا في ملكها لا يشاركه فيها أحد سبحانه وتعالى، بل الكل مربوبون له، بل الكل مملوكون تحت قدره وتحت قهره وقوته سبحانه وتعالى، بل كلهم في ملكه. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يقول: أين ملوك الدنيا؟ ولا يجيب أحد سبحانه وتعالى. عرفنا هذه المسألة، ننتقل إلى التالية بعدها. يقول: نفس المعاني التي كنا قدمنا لها تقديم سريع. العبد لا يتصور أن يكون ملكا مطلقا، لأن زوال الحاجة عن العبد ممتنع عقلا. يعني أن نقول أن هناك عبدا ليس محتاجا، هذا ليس، لا يدخل في العقل. هل هناك عبد غير محتاج؟ لا يحتاج من يقوم على أكله أو على شربه أو على دوائه أو تطبيبه أو على ثيابه ولبسه أو على مسكنه ومركبه أو على أي شيء. يعني لو لم يجد من يقوم على أن يخبز له طعامه وعيشه، يجد ذلك الطعام والعيش، أو لا يجد من يقوم على بناء بيته يجد بيتا يسكنه، أو أن يقوم على من يصنع له ما يركبه يجد ما يركبه، فهو محتاج في كل أحواله. وأن عبدا هناك غير محتاج إلى أحد، وهذه ممتنع عقلا وواقعا، ليس ثم أحد. والكل محتاجون فقراء، ولكنهم كذابون مدعون أفاقون لا يعرفون حقيقتهم، فضلا عن أن يعرفوا شيئا عن حقيقة ملك الله تعالى. لذلك يقول: وزوال الحاجة كما يمتنع عقلا أن يستغني عن الله تعالى، يمتنع كذلك عقلا أن يفتقر إلى غير الله تعالى. المهم نقول: إذا عرفت هذا، يعني فالعبد لا يمكن أن يكون ملكا إلا من وجهين. دي مسألة بقى المهمة، وهي: كيف يكون العبد ملكا؟ وهذه معناها إيه بقى اللي بيفهم في الكلام الأسماء الحسنى التي نشرحها في المنهج؟ معناها إيه؟ معناها حظه من الملك. يعني قلنا من الأسماء الحسنى، من الأمور المهمة التي أراد الله تعالى للناس بإبراده لهذه الأسماء الحسنى بينهم، أن يتشبهوا بهذه الأسماء الحسنى، وأن يتصفوا بما يليق بهم من هذه الصفات، وأن تظهر عليهم آثار هذه الصفات. وهو الرحيم، فتظهر على عباده آثار الرحمة، وهو الوهاب فتظهر عليه، فهو الغفور كذلك والسلام والمؤمن والقوي والقادر إلى غير ذلك، فتظهر آثار هذه الأسماء عليهم ويأخذون بحظهم منها، وكلما أخذوا بحظ أزيد كانوا أقرب إلى الله تعالى وأشد توحيدا له سبحانه وتعالى وتعلقا به جل وعلا. واضح الكلام ولا الناس نسي؟ مين اللي نسي هذه المعاني؟ طيب هذه يقول الشيخ، عشان حتى نرجع لكلام الإمام الغزالي، يقول هنا لا يمكن أن يكون ملكا إلا من وجهين. الأول أنه إذا انقطعت حاجته عن غير الله تعالى كان ملكا مطلقا، وتمام هذا المقام إنما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. ماشي كده؟ أن يكون ملكا، فاكرين يعني إيه ملك؟ قلنا الملك الحق يعني إيه؟ حد فاكرها؟ مين ما فاكر ملك الحق؟ ملك الحق يعني إيه؟ أيوه قلنا الملك الحق هو الغني مطلقا في ذاته وصفاته عن كل ما سواه، وكل سواه وكل ما سواه يحتاج إليه في ذاته وصفاته احتياجا بواسطة أو بغير واسطة. مين اللي فاكر؟ قلناها في الدرس الماضي. طيب يقول بقى إذا انقطعت حاجة المرء عن غير الله تعالى كان ملكا، وتمام هذه الصفة أو تمام ذلك المقام إنما هو للنبي صلى الله عليه وسلم. صح ولا مش صح؟ صح. النبي صلى الله عليه وسلم محتاج في ملك الدين إلى أحد غير الله تعالى؟ هذا محتاج في الدنيا إلى أحد غير الله تعالى؟ ما قال له توكل على الحي الذي لا يموت، توكل على أحد آخر؟ لما توكل عليه ويعني استند عليه وفوض أمره إليه سبحانه وتعالى أغناه عن غيره أو لا؟ ها؟ ولا جعل له حاجة إلى أحد من البشر صلى الله عليه وسلم؟ فهذا المقام هو المقام العالي، مقام النبي صلى الله عليه وسلم ومقام الأنبياء كذلك. ويأخذ من هذا المقام العلماء ومن وورثة الأنبياء، فبقدر ما لا يحتاجون إلى أحد في أمور الدنيا بقدر ما يأخذون من هذا الملك. وهنقول الموضوع يعني نفصله شيئا في الكلام المتعلق بكلام الإمام الغزالي. فإذا انقطعت حاجته عن غير الله تعالى كان ملكا، وهذا الذي يأخذه المرء إلى كيف يتصف بصفات الله تعالى وكيف يحاول ويجاهد نفسه على أن يتصف بها الحلم والكرم والجود والمغفرة والسلام والإيمان، مؤمن يعني، والملك والقوي والقادر إلى غير ذلك مما ذكرنا من الصفات الجميلة والأسماء الحسنى لله تعالى. وذكرنا أن الله تعالى لم يأمر الخلق بها سدى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولم يفكر أحد أن يدعوه بها ولا أن يوحده بها ولا أن يسأله بها ولا أن يتصف بصفة من هذه الصفات التي هي دين الله تعالى. دين الله تعالى هي أسماؤه الحسنى وصفاته العليا، هو هذا الدين، لأنها تشمل كل شيء يمكن أن يكون عونا للمرء في توحيد الرب سبحانه وتعالى وفي القيام بأوامره ونواهيه في العبادة سبحانه وتعالى. وبالجملة لذلك يقول، ولذلك قال تعالى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقال عليه الصلاة والسلام خيرت بين أن أكون عبد النبي أو ملك النبي فاخترت العبودية، على خلاف هذا اللفظ الذي ذكره الشيخ. وبالجملة هي بعد المسألة التي تبين لك كيف يأخذ المرء حظه، وإن كنا سنذكر حظ العبد من هذه من هذا الاسم وتلك الصفة في نهاية الكلام إن شاء الله تعالى. يقول وبالجملة، اسمع هذه المسألة المهمة احفظها، من كان الله له كان له كل شيء. إذا كان الله له تراه قد نقص منه شيء؟ عشان نعرف احنا كيف نحن بعيدين، كان نحن بعيدين عن الله تعالى وعن التعلق به وتوحيده والإقبال عليه. وأنه يمكن أن يقتني المرء وأن يكون قويا وأن يكون كريما وأن يكون قادرا وأن يكون ملكا وأن يكون متعبدا وأن يكون عارفا بالله تعالى وأن تتحقق له ولايات الله تعالى ومحبة الله تعالى وغير ذلك، وهو المقصر في حق نفسه المفاضط فيها المتكاسل عنها، وإن كان في النهاية هو رزق الله تعالى يسوق له من يشاء متى شاء سبحانه وتعالى. يقول بالجملة: فمن كان الله له كان له كل شيء، أنقصه شيء، ومن لم يكن الله له لم يكن له شيء. إذا ما كانش ربنا سبحانه وتعالى في قلبك وقد امتلأت به غنى فأنت فقير، إذا لم تمتلئ به ملكا وقوة وقدرة ورحمة وبرا وإحسانا كل ذلك أنت منه فقير ومعدم. وذلك لأن من كان الله له فالأصل له، ومن كان له الأصل فله الفرع لا محال. لكما لك الله تعالى فكل ما تفرع عنك عن كونه لك لا بد أن يكون لك كذلك، من الهداية والإقبال والدنيا والآخرة كل ذلك له، يكفيه أن يملأ قلبه غنى وأن يسد حاجته. واضح الناس النايمين يا أخوة الموحدون. لذلك قال النبي في نهاية القول صلوات الله وسلامه عليه: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا لم يعنك لن يعينك أحد، وإذا لم يعطيك فلن يعطيك أحد، لأن كل أحد إنما هو داخل في ملكه هو سبحانه وتعالى وفي ملكوته جل وعلا. فإذا لم يعطيك الأصل فكيف بالفرع الفقير الذي هو محتاج معك إلى الأصل إلى الله تعالى. واضح الكلام. نوضح هذه الجملة. الوجه الثاني لم نذكره، طويل شوية والناس إياه تستغربه، فنتركه هذه المرة ونشير إليه الكلام الإمام الغزالي ونستكمل به الكلام الذي كنا قد أردنا أن نشرحه. كلام الإمام الغزالي في المسألة الذي وقفنا عليه في المرات الماضية يقول: استكمال لما كنا عليه، لا يتصور أن يكون العبد ملكا مطلقا، فإنه لا يستغني عن كل شيء، فإنه أبدا فقير إلى الله تعالى، وإن استغنى أمن سواه. ولا يتصور كما ذكرنا أن يحتاج إليه كل شيء، أن يكون الملك الحق هو الذي يستغني عن كل شيء في ذاته وصفاته وأفعاله، وأن كل شيء يحتاج إليه في ذاته وصفاته وأفعاله بالواسطة وغير الواسطة، هذا الملك الحق. يقول: هذا ليس موجود، ولكن الملك من العباد هو الذي لا يملك إلا بالله، أو يملك الله تعالى، يعني أن يكون الله له كما ذكرنا، ويستغني عن كل شيء سوى الله. الجزء الأول بقى المهم، ذكرنا أي الجزء المتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، الجزء الثاني متعلق بالمؤمنين في هذا المعنى، وهو معنى الملك. يقول: وهو أي المرء المؤمن مع ذلك يملك مملكته، المرء المؤمن يملك مملكته بحيث يطيعه فيها جنوده ورعاياه، وهذه المملكة الخاصة به قلبه وقالبه وجنده شهوته وغضبه وهواه، ورعيته لسانه وعيناه ويداه وسائر أعضائه. فإذا ملكها ولم تملكه وأطاعته ولم يطعها فقد نال درجة الملك في عالمه. هذه بقى المتعلقة بنا نحن أصحاب الأهواء والشهوات في حظ المرء من الله تعالى الملك. مملكته التي هو فيها قلبه وجوارحه وجنوده ورعاياه. قلبه وجوارحه، وثم بعد ذلك الشهوة والغضب والهوى والدنيا والأفاق التي هي فيه فيه الغضب وفيه الشهوة وفيه الهوى، يعني الميل للدنيا والركون إليها والحقد والغل والحسد وطول الأمل والزهد في الآخرة والعمل للدنيا والتوسع فيها ومحبة الملذات والشهوات إلى غير ذلك من الآفات الظاهرة، الكذب والغش واللف والدوران وحب النفس وغير ذلك من المصائب التي نراها في أنفسنا، والتي لو اطلع المرء على ما في قلبه لعلم كيف فضيحته في الدنيا، ويعرف من نفسه فضائح، يعلم من نفسه فضائح كثيرة لو اطلع عليها الناس لاتخذ وجهه، كل انت عامل فيها شيخ وكده وانت عارف ايه اللي جوه قلبك وسوسك وشياطينك وهواك، وانت عايز تعمل ايه ودنيتك ايه ومحبتك فين وهواك فين وشهواتك، صح ولا غلط؟ لذلك يقول هنا هذه المملكة يظهر فيها كيف يغتني المرء بالله وكيف يكون المرء قد تحقق بشيء من ملك الله تعالى فيها، وهو كيف يملك قلبه وشهواته، وأن يكون ذلك كله في طاعته هو في طاعة الله، لا يطيع هو فيطيع شهواته ويكون أسيرا لها لا ملكا عليها، وكذلك يملكها هو لا تملكه هي فيكون كذلك أسيرا عندها لا ملكا لها. وهذه هي منطلق كيف يكون المؤمن مؤمنا، كل هواه حسب ما أمر الله به، وكل شهواته في ما يحبه ربه سبحانه وتعالى ويرضاه، وكل غضبه إنما يكون لله، وبقية أحواله كيف تكون هذه الأحوال كلها لله تعالى. وهذه تحتاج إلى المجاهدة على تعبد الله تعالى بهذا الاسم الكريم، كيف يتعبد الله تعالى بهذا الاسم وكيف يدعوه بها. سيد النبي صلى الله عليه وسلم في دعوات كثيرة يقول رب كل شيء ومليكه وكذا 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 مالك الملك. لذلك نشير إلى هذه الأدعية التي يدعو المرء ربه بها دعاء العبادة والخضوع والتذلل لله تبارك وتعالى، وأن يدعوه سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى ليحقق له هذه المعاني ولتظهر عليه هذه الآثار من بركة هذا الاسم الكريم، وكيف يكون المرء على الحقيقة موحدا لربه سبحانه وتعالى، وهو الهدف من هذه الأمور كلها، كيف يعلم قوة الله وقدرة الله وملك الله حتى لا يكون له رب إلا هو ولا ملك إلا هو ولا إله إلا هو، لا يتوجه إلى أحد إلا له ولا يسأل إلا إياه ولا يستعين إلا به، ولا تكون حوائجه وطلباته إلا منه سبحانه وتعالى، ولا يكون خوفه إلا منه ولا رجاؤه إلا فيه ولا خشيته إلا له، أن يكون عبدا لربه سبحانه وتعالى كما شاء الله له أن يكون. هذا هو التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نستكمل هاتين بقية الكلام. يقول فإذا انضم إلى هذه المعاني بقى إيه؟ الجزء الأول أن يملك مملكته قلبه وهواه وجوارحه، أن يكون هو الملك عليها لا تكون هي المملكة عليه، وأن يطيع وأن يطيع هو فيها ربه لا يطيعها، أن تكون هي المطيعة له لا هو. يقول فإذا انضم إلى ذلك، هذا في خاصة نفسك، إذا انضم إليه زاد عليه بقى إذا انضم إليه استغناؤه عن كل الناس، واحتاج الناس كلهم في حياتهم العاجلة الدنيا والآجلة الآخرة إليه فهو الملك في العالم الأرضي، وتلك رتبة الأنبياء كما أشرنا في كلام المتقدم. إذا انضم إليه هذه المرتبة العليا بقى في أن يكون المرء ملكا لنفسه وقلبه وشهواته وجنده وضعياته، وينضم إليها استغناؤه عن الناس واحتياج الناس إليه، كان هو الملك في هذه الأرض، وهذه رتبة الأنبياء. وورثة الأنبياء لهم فيها الحظ الأكمل الأعلى في ذلك، بقدر ما يرثون النبي صلى الله عليه وآله وسلم في علمه وفي إقباله وفي توحيده، بقدر ما يأخذون يعني من مشكات النبوة، بقدر ما يتحقق لهم هذا المعنى من صفات الرب سبحانه وتعالى. لذلك يقول فهي إذا ضمن وتلك رتبة الأنبياء فإنهم استغنوا في الهداية إلى الحياة الآخرة عن كل أحد إلا الله. هل هم محتاجون إلى أحد في أن يدعوهم إلى الله تعالى أو إلى أن يهديهم إلى صراطه أو إلى أن يبين لهم طريقه؟ كلا، واحتاج إليهم كل أحد في ذلك لا شك. يليهم في هذا الملك العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، وإنما ملكهم أي هؤلاء العلماء إنما ملكهم بقدر قدرتهم على إرشاد العباد واستغنائهم عن الاسترشاد، بقدر قدرتهم على أن يرشدوا عباد الله تعالى وبقدر ما يستغنون عنهم في أن يرشدوهم إلى شيء. وبهذه الصفات الجميلة بقى كما يقول العلماء، بهذه الصفات يقرب العبد من الملائكة في الصفات، يعني تصير صفاته إلى الملأ الأعلى. الله تعالى ما اختار ملائكته في الملأ الأعلى إلا لكونهم قد تنزهوا عن الصفات والرذائل، وما الله تعالى لا يحيط عرشه وسماءه بأحد قد تدنس بشيء من الشهوات والمصائب والأنفات، وإنما هم مطهرون عن ذلك، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لذلك يتقرب المرء حينئذ من هذه الصفات، والتي هي صفات القرب في النهاية، معناها يعني أن يتقرب بصفات القرب من الله تعالى. وهذا الملك يسمع إلى هذه الحسرة التي يتحسرها المرء على نفسه، وهذا القرب عطيات للعبد من الملك الحق، عشان الواحد يزعل على نفسه شوية، يعني يتحسر على نفسه من شوية كثيرة، أنه لم يحصل شيئا من ذلك، يعني لم يأخذ من هذه العطية شيئا، يعني أن الله تعالى لم يمنحه من هذه العطية شيئا، لأنه لا يستحق، تراه لو استحق ذلك بفضل الله تعالى أعطاه أو لا. لذلك يقول وهذا الملك عطيته للعبد من الملك الحق سبحانه وتعالى الذي لا مثوبة في ملكه. ويقول لقد صدق بعض العارفين لما قال له بعض الأمراء سلني حاجتك، واحد أمير ملك يعني يقول له سلني حاجتك، قال له أنت غلبانة تديني حاجة؟ قال سلني حاجتك. قال وتقول أولي تقول ولي عبدان هم سيدك؟ أنت بتقول لي أنا كده هو سلني حاجتك وأنا لي عبدين هم سيدي سيدك؟ قال ومن هنا؟ قال الحرص والهوى، أنت حريص على الدنيا والملك وكذا وكذا، وتتحايل وتتصرف بهواك يمينا وشمالا، وهؤلاء هم سيداك، هم اللي بيحركوك في الدنيا ديت وفي الآخرة، وهما فقد غلبتهما وغلباك وملكتهما وملكاك. وإزاي أنا أسألك أنت مسكين غلبان أسألك شيئا والله تعالى موجود وكما ذكر هذا المعنى. وقال بعضهم لبعض أوصني، فقال له كن ملكا في الدنيا وملكا في الآخرة، فقال وكيف؟ فقال اقطع طمعك وشهواتك عن الدنيا تكن ملكا في الدنيا والآخرة، فإن الملك هو الحرية والاستغناء، أن يكون حرا لا عبدا لأحد في مال ولا في جاه ولا في سلطان ولا في كذا ولا في كذا ولا أي شيء، وأن يستغنى بالله عن كل أحد وعلى قدر هذه العطية من الله تعالى، على قدر ما يكون المرء. وإن المرء تعرض لهبة الله تعالى بالعمل الصالح والإقبال على الله تعالى والتضرع والدعاء وطول الوقوف على باب الله تعالى، يوشك الله تبارك وتعالى أن يمن عليه بشيء من هذه العطية فتكون خيرا له من الدنيا والآخرة، أن يكون كذلك في الدنيا والآخرة ملكا قد اتصف بهذا المعنى من عام اسمه سبحانه وتعالى الملك. كده ولا نكمل شوية؟ نكمل شوية ولا بكفاية؟ أخواننا لا بيكتبوا ولا بيذاكروا، كل مرة يخلونها كل مرة أنا أقول هذه القصة اللي ما بيجيش في بدري واللي ما بيحضرش من أول الدرس واللي ما بيذاكرش واللي ما بيكتبش واللي قاعد يتفرج علي وهكذا، كل مرة أنا أقول هذه الاسطوانات المشروخة ولا حياة لمن تنادي. نستكمل الكلام الأخير بالمرة، وهو حظ المرء طالما قد أشرنا إليه، نستكمله وهذا كنت قد نقلته أنا كذا. ومن تحقق بذلك يعني بهذه المعاني التي أشرنا إليها عرف ملك ربنا وقوته وقدرته على التصرف سبحانه وتعالى، وبذل نفسه لله سبحانه وتعالى حتى يعطيه شيئا، فنحن ما تعودناش على أن نبذل وقتا ولا جهدا ولا صحة ولا شيئا لله تعالى. واحد مستخسر أن يبذل مالا لله أو أن يبذل جهد لله أو أن يبذل وقتا لله، وكل ما تيجي الحاجة بتاعت ربنا يجي البخل والحرص، عشان يجي يقول له تعالى صلي مثلا يقول لك يا أنا تعبان حروح أصلي بره واجي مثلا، أو عشان يجي البذل والحرص يقول لك أصلا ما يشغل الفلوس ديت، والفلوس ديت دوبك أنا محتاجها، وبعدين أنا لو صرفتها مش هلاقي غيرها، وأنا مش عارف إيه. وكل ده بقى تشكك في معرفة الملك سبحانه وتعالى، الملك القادر القوي اللي احنا عايزين نتعلم معرفته سبحانه وتعالى. بقى الواحد يتعلم بقى كل ما يجي يقول أصلا أنا مش لاقي، أصلا أنا مش قادر، أصلا أنا مش متمكن، أصلا أنا مش عارف إيه، يفتكر إن هو بيقول كلام فارغ لا ينبغي المؤمن أن يقوله طالما له ملك يعطيه ويمنحه ويقويه ويسيبه سبحانه وتعالى، وله الملك كله وله الحمد كله وله الثناء كله، يبقى مقصر بقى اللي يقول لك أنا ده مش لاقي، ده أنا مش قادر، ده أنا مش عارف، ده أنا أصلاً متأخر، أصلاً كذا، أصلاً كذا، أصلاً ورايا كذا، أصلاً ليك. كل ذلك يدل على أنه ما زال مفتقراً إلى الأسباب، ليس مفتقراً إلى الله، جاهلا بالله تعالى، لا يعلم قوته وقدرته سبحانه وتعالى وملكه الواسع الذي لا يحيط به شيء. إذا تحقق لذلك كان أول معنى نشير إليه مرة الليلة وانتهينا إن شاء الله تعالى. يقول وإذا تحقق أن الله تعالى هو الملك تنكب عن وصف الادعاء وتبرأ من الحول والقوة في تسليم الأمر لمالكه. وأول ما يعرف الكلام اللي احنا بنقوله يعني ايه ملك ومليك ومالك الملك التي أشرنا إليها، قال تنكب عن وصف الادعاء، يعني امتنع بقى ابتعد عن طريق الادعاء، يعني يدعي يقول ايه، يعني لا يقول لا لي ولا مني ولا بي ولا نقدر ولا نروح ولا جيب ولا بفضل الله نعمل ونسوي وكلام ده كله. لا، علم نفسه فقيرا في النهاية، وأنه لينظر لنفسه في ملك الله لا يجد نفسه شيئا، وينظر إلى الدنيا ما فيها من الملوك وما كان وما يكون لا يراهم شيئا، لا يراهم شيئا في ملك الله، فكيف يدعي لنفسه ملكا أو قدرة أو قوة، بل لا يزال عبدا لا يملك شيئا. هذا معنى العبد في الشرع في الإسلام، أن لو واحد عنده عبد، العبد لا يملك شيئا لا من نفسه ولا هو، بل يباع ويشترى ويشتغل ويجيب لسيده وما يملكش ولا مليم، لا يملك شيئا. وكذلك العبد المؤمن، أن الله تبارك وتعالى أمرهم هؤلاء العبيد أن يعملوا ويؤدوا إليه، فإذا بهم عبيد السوء يعملون ويؤدون إلى غير الشيطان والهوى والنفس والشهوات. ده الحديث مش كده؟ الحديث حديث العبد، حديث سيدنا زكريا اللي شرحناه في الزمان الماضي أيضا، أن يعملوا ويؤدوا إلى الله فإذا بهم يعملون ويؤدون إلى غير. فهذا الأمر الأول، وهو أن يظهر أن ليس له شيء، كما يقول ليس بي شيء ولا لي شيء ولا مني شيء، فما بكم من نعمة فمن الله، والملك لله على الحقيقة، وأنت فقير محتاج إليه، لا تقدر إلا بإقداره لك، ولا تستطيع إلا بأن يقويك سبحانه وتعالى، وأنك مهما كنت في النهاية زائل، لا تنفع نفسك فضلا عن غيرك، ولا يدخل المرء على الله إلا من هذا الباب، وهو باب ألا يرى لنفسه شيئا، وألا يرى من نفسه شيئا ولا بنفسه شيئا، لا له ملك ولا له قدرة ولا له قوة ولا له عطاء ولا له منع ولا له نفع ولا له ضر ولا له بذل ولا شيء. يدخل مفتقرا عليه سبحانه وتعالى عبدا، يسمع كلامه فيطيعه سبحانه وتعالى، يأتمر بأمره وينتهي عن نهيه، ويكون كما أمره الله تبارك وتعالى، وحيث نهاه ينتهي، وحيث أمره يجده جل وعلا يعمل ويؤدي لربه، يعني يسعى سعيه المتواصل في عبادة الله ويؤديها له، لا للهوى والرياء والشيطان والسمع، وإنما يكون خالصا لربه. فإذا تحقق أن الله تعالى هو الملك والمليك ومالك الملك تنكب عن وصف الادعاء، لم يدع لنفسه شيئا وتبرأ من الحول والقوة في تسليم الأمر لمالكه، تبرأ من كل شيء وسلم الأمر لله تعالى. أن الذي يسير الكون هو الملك، هو الذي يرفع ويضع ويعز ويذل ويعطي ويمنع ويغني فقيرا ويفقر غنيا ويعز ذليلا ويذل غنيا ويقيم دولة ويأتي بأخرى، وهكذا سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن. واضح الكلام؟ واضح؟ واضح ولا الناس لسه؟ يقول لك اه والله ده كلام جميل، واول ما يطلع بقى يبقى الشهوات، واول ما تجيله مصيبه يقول لك هروح لفلان يقول لي، وهروح لفلان هو اللي يعمل لي، وهروح لفلان يتقسط لي، وهروح لفلان يدي. مش اول حاجه يفتكر ربنا انه القادر وانه القوي وانه ما يتحرك شيء ولا يسكن في الوجود والدنيا الا بامره. يقول ولم يعول على اختياره، لم يعول على اختياره هو الشخص المسكين، ولم يفزع الى احتياله عند طلب الخلاص، يعني لم يفزع الى حيلة نفسه عندما يقع في شيء يريد ان يتخلص منه، في دنيا في مال في مرض في مشكلة في كذا في كذا في كذا في كذا، لا يفزع الى حيلة نفسه وقدرته الى الخلاص من ذلك، بل يفزع الى الله تعالى. الأمر الثاني، ومن تحقق بملك سيده، لعلم بقى الملك الذي تكلمنا عليه، عاد جمال ذلك لنفسه، يعني عاد جمال هذا الموضوع الملك يعني إلى نفسه، رأى جمال ذلك على نفسه في أخلاقه وفي عباداته وفي سلوكه، يعني من هذه السلوك الذي يتعود عليه جمالها، كما يقول من عرف أن الله تعالى هو المتوحد بالملك أنفى أن يتذلل لمخلوق، أنفى أن يتذلل لمخلوق، لأن المعرفة بمالكه أنه لما عرف مالكه سبحانه وتعالى وأن الملك كله بيده، أن المعرفة بمالكه توجب التجرد له في القرب إليه وقصده، أن التجرد، أن المعرفة بالمالك توجب للمرء المؤمن أن يتجرد له فقط، خلاص ليس له رب سواه، لا يشاركه في قلبه أحد يظن أنه ينفع أو يضر، لا يشاركه في قلبه أحد يظن أنه يخاف منه أو يخشاه، لا يشاركه في قلبه أحد يحبه كمحبة الله، لا يشاركه في قلبه أحد يذكره كذكره أو يقبل عليه كإقباله أو يطمئن له كاطمئنان، لا يشاركه في ذلك شيء. واضح؟ لذلك يقول وحكي يجمل بالحر المريد لله تعالى أن يتذلل للعبيد، وهو يجد من مولاه ما يريد، يجمل بالعبد أن يترك سيده الذي قد أغناه وأعطاه وتصدى له وحماه، يعني يذهب لغيره يطلب منه، وعند مولاه كل شيء، كل شيء عند، وعند مولاه كل شيء سبحانه وتعالى. ومن أداب من عرف أن الملك الحق هو سبحانه وتعالى وأن الملك الحق له جل وعلا أن يثق مما يرجوه من الله، هذه الثانية بقى، مش نقول لك اه والله عرفنا كل حاجه بس الواحد عمال يقول يا رب ومش عارف ايه، ولغايه دلوقتي ربنا ما عملوش حاجه ومش عارف، هذا تشكك بقى في الله تعالى وعدم معرفه به سبحانه وتعالى. لا، لذلك يقول هنا ان يثق بما يرجوه من الله تعالى ويأمله في جميع ما ينفق فيه ويفعله ويذر، وان يكون بما في يد الله أوثق مما بما يكون في يده، يعني أن يكون أوثق بما في يد الله تعالى مما في يده هو، يعني في يده يمكن أن يضيع منه، يمكن أن يأخذه أحد، يمكن أن يسرق، يمكن أن ينام عنه فيصبح لا يجده، يمكن أن يكون وسيطته فيصبح فائده ميتا وهكذا. لذلك يجب أن يكون أوثق بما في يد الله مما في يده. في يده معرض للزوال والفناء، وما في يد الله باق، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. هذه من أداب التحقق بالملك لله تعالى. لذلك قال سهل: من لم يدبر فمولاه يدبره، من ترك تدبيره لتدبير الله دبر له ملك. وهو أن يكون العبد كالطفل مع أمه أو أبيه، هو الذي يقوم له بحاجاته ويدبر له ويرتبه ويقوم على مصلحته ولا ينام حتى ينام وكذا وكذا. وهذا معنى تربية الرب للعبد سبحانه وتعالى، أنه إذا ترك له تدبيره دبر الله له وقام على رعايته واعتنى به وكان من أهله خاصة. لذلك كان يقول: وإذا ثبت أن الملك لله تعالى، هذه مسألة مهمة تدلنا على المعنى، وهو إذا ثبت أنه مالك الملك سبحانه وتعالى كما قال: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء إلى آخره. فهو يقول له يملك من عباده بعد أن يملكه، لما الله تبارك وتعالى هو الملك اختار عبادا لهم سبحانه وتعالى، انشده أدخلهم في عبوديته الحقة. لأن عبودية الناس لله تعالى اثنين: عبوديتان، عبودية عامة كل الناس عباده سبحانه وتعالى قهرا، وأما العبودية الخاصة فلا تكون إلا للمؤمنين الذين اتبعوا ربهم وأمنوا به سبحانه وتعالى. هذه العبودية الخاصة التي نتكلم عليها وهي عبودية المؤمنين لله تعالى. يقول: فمن سبقت له عنايته وحقت له في عموم الأحوال رعايته، فإنه سبحانه وتعالى يملكه هواه ويعتقه من أسر نفسه ومناه ويحرره من رعونة نفسه وإنسانياته. إذا كان كذلك، الله تعالى اصطفى هؤلاء العباد واجتباهم لعبودياته الحقة، إذا به يحررهم سبحانه وتعالى من عبودية أنفسهم، لأنه لما ارتضاهم لعبوديته لم يقبل منهم أن يكونوا عبيدا لغيره، صح ولا غلط؟ هؤلاء هم المخصوصون برعاية الله تعالى. ماشي دي؟ ماشي؟ لا هي مضى. يقول هو ماشي عشان خاطر كما من دون. وإذا ثبت أنه مالك الملك كما قال عز وجل: قل اللهم مالك الملك الآية، فهو يملك من عباده من سبقت له عنايته وحقت له في عموم الأحوال رعايته، فيملكه هواه ويعتقه من أسر نفسه ومناه ويحرره من رعونة إنسانياته، يعني من رعونة كونه إنسانا له شهوات وأهواء الله تعالى يقوي عليها، لأنه اختاره لعبوديته فلا يرضى أن يكون عبدا لغيره. لذلك قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس وانتكف، إلى آخر الحديث. أن يكون المرء عبدا لله وأن يكون عبدا لغيره لا يقبله الله تعالى. فإذا اصطفاه أن يكون عبدا له وحده طهر قلبه من عبودية ما سواه سبحانه وتعالى، هواه ونفسه وشيطانه، كل هذه العبوديات تحرره منها. ماشي كده. ومن آداب من كان واثقا، في نهاية الكلام الله تعالى هو الملك، والملك ينفق بها، وهو المالك والملك سبحانه وتعالى، والمليك ومالك الملك ينفق على الرعية ولا يخشى شيئا سبحانه وتعالى. لذلك قال: لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. ليس كذلك؟ هو لا سبحانه وتعالى، وإنما يدعو سحاء الليل والنهار ينفق كيف شاء سبحانه وتعالى. ألم تروا إلى ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فنسى الديك هلو شيروا تملكوا في الدنيا وكانوا كل ذلك من ملكه ورزقه. لذلك يقول: هذه ينبني عليها من أداب من كان واثقا بالله تعالى ألا يحتشم من الإنفاق والبذل في سبيل الله، وأنه ما يمسكش أبدا ويخاف أن يبذل لله تعالى. لذلك قال النبي لبلال، النبي صلى الله عليه وسلم: أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. أنفق، والله تعالى يقول في الحديث الشريف: أنفق أنفق عليك، ولا بد أن يكون كلام الله تعالى هو الغالب، لذلك لا يخاف التلف. لذلك قال أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. تلف يجيله بقى وارث أو يجيله يموت، يروح فلوسه ويجيله يتروح حاجة، تجيله مصيبة تاخد فلوسه ويجيله الموت ياخد الوارث. أما هذا المنفق يقول يأتيه الخلف، يأتيه الخلف في الدنيا معجلة وحسن العاقبة في المؤجل. لذلك يقول ألا يحتشم أبدا، ألا يخاف، ألا يتأخر، ألا يمسك، ألا يحرص. يقول ألا يحتشم من الإنفاق والبذل في سبيل الله تحققا، لأن الخلف منه معجل سبحانه وتعالى يخلف عليه في حينها. هذه معلومة، إنه من أنفق الله تعالى يضاعف له لسبعمائة ضعف، يعطيه في الدنيا، وجميل العقبة مؤجل، يعني وله في المؤجل جميل العقبة. واضح الكلام هذه الليلة؟ لعل الناس قد فهموا شيئا عن ملكه وتنظفت قلوبهم شيئا بهذه المعاني، وبدأوا ليتعلموا كيف يجاهدون أنفسهم على التحقق بها والظفر بهذه الآثار من آثار اسمه المليك المالك سبحانه وتعالى، ليكون ذلك زادهم في الدنيا والآخرة، وليكون ذلك كذلك سبب حسن توحيدهم لربهم وإقبالهم عليه ودعائهم له جل وعلا.